أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهنئكم أعزتي بميلاد الصبط الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، الذي ولد في 15 من شهر رمضان السنة 3 للهجرة. ما إن حلت السنة 3 حتى ابتسم فجر اليوم 15 من شهر رمضان للمولود البكر في حياة علي والزهراء عليهما السلام. استبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به خيرا، وتناوله بيده الكريمة، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ثم قال لعلي: بأي شيء سميت ابني؟ طبعا قال علي صلوات الله وسلامه عليه: ما كنت لأسبقك يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجاب بمثل ذلك وقال: أنا لا أسبقك باسمه ربي. أوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرائيل أن قد ولد لمحمد ابن فهبط واقرأه السلام وهنئه بولده، وقل له إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى، فسمي هذا المولود باسم هارون. نزل جبرائيل عليه السلام وهنأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الله جل وعلا، فبطبيعة الحال رسول الله سأله: ما اسم ابن هارون؟ فأجاب في السريانية: شبر، وحسن في العربية، فسماه حسنا. إذن هذا المولود البكر الذي ولد في المدينة المنورة كأول صبط لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأول ثمرة من الذرية الطاهرة لعلي وفاطمة سلام الله عليهما، استأثر بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بذل له رسول الله من العناية والرعاية ما لا يقصر عن عناية أي أب بأولاده الصلبيين. هناك رواية تلخص موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقع الحسن من رسول الله، ومدى اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبته الحسن. تقول الرواية: دعي النبي إلى صلاة والحسن متعلق به، فوضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقابل جنبه وصلى، فلما سجد أطال السجود. الراوي يقول: فرفعت رأسي من بين القوم فإذا الحسن على كتف رسول الله، فلما سلم قال له القوم: يا رسول الله، لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها، كأنما يوحى إليك. يعني المصلين تصوروا أن هذه السجدة الطويلة كانت في أجواء نزول الوحي الإلهي، لكن جواب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان: لم يوحى إلي، ولكن ابني كان على كتفي، مشيرا إلى الحسن، فكرهت أن أعجله حتى نزل. الكثيرون تحدثوا عن مقام الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أنه شب في حجور طاهرة وتلقى من جده العظيم الرسول وأبيه الكريم الإمام علي عليه السلام من العلوم والأدب والتجارب ما أهله بعده للقيام بعبء الإمامة بعد الاستشهاد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. واصل ابن عطاء وصفه مرة بقوله كان للحسن بن علي سيماء الأنبياء وبهاء الملوك، ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول الله مثل ما بلغ الحسن. كان يبسط له على باب داره، فإذا خرج وجلس على البساط انقطع الطريق، فما يمر أحد من خلق الله إجلالا له، فإذا قام ودخل بيته مر الناس واجتازوا. يقول واصل: ولقد رأيته في طريق مكة ماشيا، فما من خلق الله أحد رآه إلا نزل ومشى، حتى رأيت سعد بن وقاص يمشي. هذه التعابير إنما هي لمحة بسيطة عن وصف من عاصر الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر ينقله ابن شهراشوب عن محمد ابن إسحاق يقول: ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول الله ما بلغ الحسن، ويبين نفس الرواية بعبارات مشابهة. ومحمد بن طلحة الشافعي يقول: كان الله قد رزقه الفطرة الثاقبة في إيضاح مراشد ما يعانيه، ومنحه النظرة الصائبة لإصلاح قواعد الدين ومبانيه، وخصه بالجبلة التي درت له أخلاف مادتها بصور العلم ومعانيه. تعابير من هذه القبيل في الحقيقة لا تضفي على عظمة الإمام الحسن المجتبى شيئا، ولكن دعونا نستعرض لمحات من حياة الإمام الحسن المجتبى في حياته، في صغره، في شبابه، وإلى تصديه الإمامة. لاحظوا، جاءت قبيلة ثقيف، يعني وفد من، لأنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلن الرسالة الخالدة ودعا الناس إلى اعتناقها، كانت قبائل وفود من القبائل المختلفة تأتي للبيعة أو للتفاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت قبيلة ثقيف، يعني وفد من هذه القبيلة، لتوقيع عقد وعهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم. الرسول صلى الله عليه وآله طلب من كل من علي والحسنين أن يشهدوا على هذه الوثيقة، رغم أن الحسن سلام الله عليه في ذلك الوقت، يعني لما نشوف تاريخ مجيء هذا الوفد من ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمر الإمام الحسن 5 سنوات فقط. ماذا يدل عليه هذا التصرف؟ ما هو المغزى الذي نفهمه من أن يطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صبي بحسب الظاهر عمره 5 سنوات أن يكون شاهدا على العهد؟ التاريخ يقول لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب قبة لهم لهذا الوفد في المسجد ليسمعوا القرآن ويشاهدوا الناس كيف يصلون. والسؤال الذي يرد هنا أنه لماذا أشرك الرسول ولده الحسن في أن يكون شاهدا على العهد والوثيقة؟ في الحقيقة ليثبت أن الحسن والحسين كلاهما أهل لتحمل المسؤوليات الجسام حتى في المعاهدات الخطيرة. صورة أخرى نجدها في بيعة الرضوان، نجد أن الحسنين اشتركا في بيعة الرضوان، في البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رغم صغر سنهما. ونحن نعلم أن البيعة تتضمن إعطاء التزام تعهد للطرف الآخر. وبهذه المناسبة الشيخ المفيد أعلى الله مقامه يقول: وكان من برهان كمالهما الحسن والحسين وحجة اختصاص الله تعالى لهما بيعة رسول الله لهما، ولم يبايع صبيا في ظاهر الحال غيرهما، يذكره الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد. يعني لم ينقل لنا التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مد يد البيعة لمن لم يبلغ الحلم أو لصبي، إلا هذين السبطين العظيمين الحسن والحسين. بطبيعة الحال الحديث المتواتر الذي تسمعونه دائما، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. متى قال رسول الله هذا الحديث؟ أيضا انتبهوا إخوتي وأخواتي، يعني ما سمعناه من وفد ثقيف كان عمر الحسن سلام الله عليه 5 سنوات، في بيعة الرضوان 7 سنوات. في هذه العبارة متى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ كان عمرهما حين ذاك قد تجاوز 5 سنوات، يعني 5 سنوات وشوية. إذن هذه النماذج، هذه التصرفات، هذا التجليل والاعتناء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى حقيقة مهمة، أن الحسن والحسين لا يقاسان بغيرهما من الأولاد، إنهما من الذرية الطيبة التي اصطفاها الله تبارك وتعالى وطهرها وأبعد عنها كل رجس، وأعدهما وبقية الأئمة لتحمل عبء الإمامة والمسؤولية الدينية للتبليغ وكل شؤون الهداية والولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خاطرة أخرى دعونا نفكر فيها ونستحضرها أيضا، المباهلة. حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصارى نجران، المسيحيين الذين كانوا يسكنون في منطقة نجران في الحجاز، حينما دعا هؤلاء إلى أن يكفوا عن الاعتقاد بالتثليث وفند لهم هذا الزعم بأن عيسى ابن الله، ونزل قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إذن أكد على هذه الأمور، الوحي جاء ليكون دقيقا صريحا في نفي بنوة عيسى لله تبارك وتعالى، ولكن أصر النصارى في نجران وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 25 من شهر ذي الحجة، 10 للهجرة، يعني قبل ارتحال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى تقريبا 2.5 شهر. نجد أن الله تبارك وتعالى يغير لحن المناظرة، لحن الجدل، من البحث العلمي، من النقاش الموضوعي، إلى المباهلة. والمباهلة أن يخرج الطرفان إلى الصحراء ويطلب من الله تبارك وتعالى أن ينزل عقوبته وغضبه على من يدعي كاذبا، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، والخطاب إلى نصارى نجران، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لاحظوا، ما الذي حصل؟ القساوسة بكل ملابسهم الرسمية، بكل بزتهم الخاصة بالأمور الكنسية، حضروا إلى المنطقة خارج المدينة المنورة، إلى منطقة المباهلة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تطبيقا لأمر الله تبارك وتعالى، تعالوا ندعو أبناءنا، من كان معه لم يكن مع رسول الله في المباهلة إلا الحسن والحسين كأبناء. فإذن أولئك الذين ينكرون أو يعترضون أو يصعب عليهم أن نسمي الحسن والحسين أبناء رسول الله، نظرا للفكرة الجاهلية التي كانت تقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. الله يصرح تعالوا ندعو أبنائنا، وتطبيقا لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالحسن والحسين. ونساءنا، كانت هناك نساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجات، لم يأتي بواحدة منهن وهو لا ينطق عن الهوى، وهو لا يتأثر بالعاطفة، لا يقوم بشيء استنادا إلى الانحياز العاطفي، وإنما يعمل ما يطابق المشيئة الإلهية. والرب ماذا جل وعلا يقول؟ تجده متجسدا في تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حينما يشترك الحسن مع أخيه الحسين سلام الله عليهما في المباهلة، هذا أيضا يبين عظمة هذين عند الله تبارك وتعالى، مضافا إلى التصريح بكونهما والإثبات لأنهما ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي وفاطمة. ولكن عظمة شأنهما أنه يباهل بهما، يعني تثبت حقانية الدعوة الإسلامية وحقانية وصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في نفي التثليث ونفي بنوة عيسى لله تبارك وتعالى. بمن؟ بهؤلاء الذين على حد تعبير السيد والعاقب، وهما القساوسة الكبار في وفد نجران، كانوا 60 واحد تقريبا. لو إني أرى وجوها، لو سألوا الله تبارك وتعالى أن يخسف الأرض بوجوههم وببركتهم ولشأنهم لفعل. إذن هذه لمحات بسيطة عن أيام الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في صباه. أيضا لا ننسى في مراحل الشباب، أولا حينما تولى الخليفة الأول حسب ما هو معروف لدى العامة، تولى الخلافة، اغتصب فدك من الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. الصديقة الطاهرة ادعت بأن فدك كانت نحلة لها من رسول الله، ولكن جاء بحديث لم يثبت، وهو إن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا، أو لا نورث. وبناء على ذلك أخذ فدك. لما الإمام صلوات الله وسلامه عليه صاحب الصديقة الطاهرة في مقاضاتها ومحاجتها مع أبي بكر في هذا المجال، طلب منها البينة لتثبت بالشهود أن رسول الله وهب لها ومنحها فدك، فجاءت بعلي وبالحسنين. اعتذر أبو بكر بأن الحسنان أو بأن الحسنين ليس بالغين، وطبعا أم أيمن كانت أيضا من جملة الشهود. فإذن الطبري في تاريخه حينما يذكر هذه الواقعة يقول: لكن أبا بكر رد الشهود ورفض إعطائها حقها. نحن نلاحظ أن عمر الحسنين آنذاك لم يكن يتجاوز 7 سنوات. طيب، ومع ذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين يطلب منه الشهادة التي رفضت من قبل السلطة. في مناسبة أخرى جاء شخص يسأل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مسألة فقهية، وحول السائل على الحسن ليجيب على ذلك. هنا أيضا نجد ابن شهراشوب في كتابه المناقب المجلد الثالث صفحة 176 ينقل عن عبادة ابن الصامت يقول: سأل أعرابي هذه المسألة، وهي أنه حصلت على بيض نعام شويته وأكلته وأنا محرم. تعرفون أنه في حالات الإحرام لا يجوز الصوم، فإذا كان قد أخذ بيض النعام وشواه وأكله فما يجب علي؟ طبعا عبادة ابن الصامت يقول: دلوه على الثاني، على الخليفة الثاني، وهو دلهم على عبد الرحمن ابن عوف، وكلهم عجز عن الجواب. لما عجزوا جاء الراوي يقول: عليك بالأصلع، يقصد الإمام أمير المؤمنين. الإمام قال: سل أي الغلامين شئت. يعني الإمام أراد أن يعطي الجواب مو مباشرة، وإنما حول إما على الحسن أو الحسين. شوفوا دقة وظرافة الإمام الحسن وهو في مقتبل عمره. قال: يا عربي، ألك إبل؟ قال: نعم. قال: فاعمد إلى ناقة واضربها بفحل، فما فصل منها أهده إلى بيت الله الحرام. وهذا استنتاج جميل جدا من مسألة فقهية في مقتبل عمر الإمام الحسن صلى الله عليه. عندما نفى عثمان الصحابي الجليل أبا ذر إلى الربذة وأمر الوالي أن يمنع أن يخرج في توديعه أحد، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومعه عمار ومعه سلمان والحسنان أيضا خرج لتوديع هذا الصحابي الجليل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أقلت الغضراء، وما أضلت الخضراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر. فخرج الإمام، جاء الوالي ليمنعه، ولكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما اعتنى بذلك ورده ردا عنيفا: كيف يخرج هذا الصحابي الجليل بهذا الشكل؟ هناك يقف الحسن والحسين كلاهما ويودعان عمهما أبا ذر بتلك العبارات البليغة: يا عماه، إنك خرجت لله فرجو من خرجت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينهم. وبهذا التعبير الجميل نجد كيف أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في أوائل شبابه يقف موقفا جريئا في نصرة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري. ونختم بمشاهد من معركة صفين. في الحقيقة كان للإمام الحسن دور بارز في حرب صفين، لما نظم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه صفوف الجيش، جعل الميمنة بقيادة الإمام الحسن وأخيه الإمام الحسين. طبعا عبد الله بن جعفر الطيار ومسلم بن عقيل أيضا كانوا في الجيش. لما حصل الالتحام بين المتقاتلين من الجانبين، رأى الإمام أمير المؤمنين ابنه الحسن يستعد للحملة على صفوف أهل الشام. قال لمن حوله: املكوا عني هذا الغلام، املكوا عني هذا الغلام لا يهدني، فإني أنفس بهذين، يعني الحسن والحسين، لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العبارة لأمير المؤمنين موجودة في الخطبة 207 في نهج البلاغة. إذن كان شجاعا، كان مقداما، ولكن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يريد أن يحقق الإرادة الإلهية في أن تستمر الإمامة والولاية في نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعترة الطاهرة. فلهذا كان يحرص على أن لا يجازف ولا يخاطر الحسن بحياته. نبارك لكم مرة أخرى ميلاد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا أبواب رحمته في هذه الليلة المباركة، وأن يكون ميلاد الإمام الحسن عليه السلام بشارة خير لنا جميعا في دفع الكروبات وزوال البلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.